الحمد لله العزيز الغفور العليم بذات الصدور، أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الشكور، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله ذو العمل المبرور والسعي المشكور. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، إن كبائر الذنوب يعظم قبحها ويشتد جرمها ويكبر إثمها ويتضاعف عذابها بحسب شرها وعظم خطرها وتعدي ضررها. وإن الغيبة من كبائر الذنوب ومن أعظم العيوب، وقد حرمها الله في كتابه وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على عظيم جرمها. ولما نهى كتاب الله عن الغيبة صورها القرآن بصورة تنفر منها الطباع وتستقبحها العقول، فجعل الله المغتاب الذي يفري عرض أخيه المسلم بلسانه كمن يأكل لحمه وينهشه ميتا. وهذا أبلغ في الزجر والنهي عن الغيبة، وأشد قبحا في العقول السليمة والفطر المستقيمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد ورد فيها الزجر الأكيد، ولهذا شبهها تبارك وتعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت. قال عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أي كما تكرهون هذا طبعا، فاكرهوا ذا شرعا، فإن عقوبته أشد من هذا. وهذا من التنفير، عنها والتحذير منها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة أبلغ نهي، وصور الأمر المعنوي فيها بصورة الحسي لتأكيد الزجر والردع عنها. ففي قصة ماعز رضي الله عنه لما رجمه النبي صلى الله عليه وسلم من الزنا، قال رجل لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار، فقال: أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قال: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغبس فيها. وروى أبو داود من حديث أبي بردة البلوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الربا نيف وسبعون بابا، أهي أهونها أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم، والغيبة لها دوافع وأسباب، فمن أسبابها العداوة والكراهة، فتحمل صاحبها على نشر معايب من يكرهه ويعاديه وستر حسناته، فيشفي غيظه بالقدح فيه وهو لم يضر إلا نفسه. ومنها الحسد على أمر ديني أو دنيوي، فيقع في عرضه ظنا منه أنه تنفعه الغيبة في زوال تلك النعمة أو تكديرها عليه. ومنها موافقة الجلساء ومشاركتهم في الكلام وإن لم يكن له فيه منفعة لئلا يثقل عليهم. ومنها اللعب والهزل بذكر عيوب الناس والاستهزاء والسخرية والاحتقار للناس. ومنها الهوى وسوء القصد والنية السيئة، فقد تكون الغيبة لأجل منكر يشرع إزالته، لكن يصاحب ذلك سوء نية وهوى، ويخالط ذلك حظ النفس وغرض دنيوي فيصير غيبة. ولكثرة أضرار الغيبة جاءت الآيات والأحاديث ببيان عقوبات فاعلها. قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة، والويل شدة العذاب. وروى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من لحم أخيه في الدنيا أي اغتابه قرب إليه لحمه في الآخرة، فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويكلح ويصيح. ولو لم يكن من عقوبات الغيبة إلا العذاب في القبر عليها لكان ذلك زاجرا عنها ورادعا لفاعلها. قال قتادة: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة، وثلث من البول. والحكمة والعلة والسبب في تغليظ عقوبات الغيبة تنوع أضرارها وكثرة مفاسدها واستمرار آثارها، فإن الغيبة لا يقتصر ضررها على الظالم بالغيبة ولا على المظلوم الذي اغتابه، بل تتعدى مفاسد الغيبة وأضرارها إلى أكثر من ذلك. فمن مفاسد الغيبة وأضرارها وشرها أنها تفسد مودة القلوب بين المسلمين، وتسيء الظنون بالمؤمنين، وتغرس الأحقاد والضغائن، وتورث الشحناء والعداوة التي تحلق الدين. وكثيرا ما تدوم هذه الأحقاد والعداوة حتى يتوارثها البيت عن البيت والقوم عن القوم، فيتلطخ البريء بذنب المجرم وتحمل على البغي والعدوان والظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، وقد يتعدى ضررها وشرها إلى الذرية وإلى القبيلة، فتبقى سيئة في صحيفة المغتاب ما دامت الدنيا، كالشعر الذي يتضمن السب والقدح والنثر المحفوظ والأحدوثة القبيحة. فمن كمال الشريعة وعظم مراعاتها لحقوق المسلمين ودفعها للأضرار والمفاسد وجعل المسلمين كالجسد الواحد، حرمت الغيبة وحرمت على قائلها كل سبب يوصل إليها. فما هي الغيبة؟ ما هي الغيبة التي عظمت عقوباتها وكثرت مفاسدها؟ الغيبة يا عباد الله ذكرك أخاك بما يكره، هكذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قال رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت. وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. فالغيبة ذكر المساوئ وصفات الذم، وذكر العيوب في البدن أو الأخلاق والصفات، والتعريض بالقول كالتصريح، وكل ما أفهم المراد باللسان أو الإشارة فهو غيبة محرمة، والمستمع المستطيب للغيبة أحد المغتابين. وقد استثنى العلماء من الغيبة أمورا محصورة لأدلة خاصة في ذلك تباح بها، من ذلك ذكر المظلوم ما وقع عليه من الظلم ظالمه عند التحاكم والرفع إلى السلطان. قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ومنها تغيير المنكر، فيذكر العاصي للقادر على التغيير ليرده إلى الصلاح. ومنها الفتوى كالاستفتاء عن ظلم وقع عليه من أحد ليعرف الصواب في ذلك. ومنها وجوب النصيحة كما لو استشارك أحد فتذكر بعض ما يكره المسلم لئلا يقع المستشير فيما يضره. ومن ذلك الجرح والتعديل عند أهل الحديث نصحا للأمة وحماية للسنة. ومن ذلك ذكر بدعة المبتدع والتحذير منها حماية للدين وللمسلمين. وقد كان سلف الأمة رضي الله عنهم يزمون أنفسهم بزمام التقوى عن الغيبة، ويخزنون ألسنتهم إلا من خير. قال أبو بكر رضي الله عنه وقد أخذ بلسانه هذا الذي أوردني الموارد. وقال الحسن البصري والله للغيبة أسرع في دين الرجل المؤمن من الآكلة في الجسد. وقال بعضهم أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في كثرة الصلاة ولا في كثرة الصيام، ولكن في الكف عن أعراض الناس. وقال ابن عباس إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه يبصر أحدكم القذى في عينه، يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عين نفسه. وقال عوف دخلت على ابن سيرين فتناولت عنده الحجاج فقال إن الله حكم عدل ينتقم للحجاج ممن اغتابه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه، وإنك إذا لقيت الله غدا كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك عند الله من أعظم ذنب أصابه الحجاج. وكلامهم في هذا يطول. وإذا تحرز المسلم من الغيبة وكف لسانه عنها ولكن وقعت منه الغيبة فهل لذلك كفارة؟ والجواب إن عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه ويندم على ما فرط منه، ثم عليه أن يستحل من اغتابه، فإن خشي مفسده أكثر من الاستغفار له والدعاء له، وإن كان ميتا تصدق عنه أو حج له. ومع هذا فإنه لا يسلم من تبعة ذلك الذنب، وعلى المسلم أن يرد عن عرض أخيه المسلم ويناصح المغتاب بالحكمة ليرجع عن هذه المعصية العظيمة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام ذي العزة التي لا ترام، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عزيز ذو انتقام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله بين الحلال والحرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب العظيمة. وقد حذرنا الله في كتابه وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من التساهل في ذلك والإقدام على ذلك، فقد نهانا الله عن كل شر وأمرنا بكل خير، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه أنه لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات أي نمام، لأن النميمة هي قرينة الغيبة، فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس من هذا إلى هذا على وجه الإفساد بينهم وإيقاع الشر والعداوة بينهم، وكل ذلك محرم بنص الكتاب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. روى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أعجب ما رأى ليلة الإسراء، فقال: مررت بقوم، مررت بخلق كثير، رجال ونساء، قد وكل بهم رجال يأخذون من عرض جنوبهم مثل النعال، ثم يجعلونها في أحدهم أي ليأكلها، فيصيح ذلك، يصيح ذلك الذي جعلت في فمه، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: الذين يسعون بالنميمة بين الناس. فاتقوا الله أيها المسلمون. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن الله تعالى حرم عليكم أعراضكم وأموالكم ودماءكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وروى ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت فقال: ما أعظم حرمتك عند الله وما أطيب ريحك، للمؤمن أعظم حرمة عند الله تعالى منك. فاتقوا الله أيها المسلمون، وقدموا لأنفسكم، واحفظوا ألسنتكم، فإن الله تبارك وتعالى يكتب على العبد كل صغيرة وكبيرة. قال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإنه يوم القيامة لا يؤخذ من أحد درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات. فالمظلوم المغتاب يؤخذ، المظلوم المغتاب يأخذ من حسنات ظالمه، فإن كان له حسنات، وإلا طرح من سيئاته على ظالمه ومغتابه والعياذ بالله. فاتقوا الله أيها المسلمون، وصلوا على سيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه الكريم. قال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك يا رب العالمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر وسوء فاجعل شره وسوءه عليه، وأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، رخاء سخاء يا رب العالمين. اللهم عم بالخير المسلمين، اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلادنا، اللهم احفظ امامنا بحفظك، اللهم وفقه بتوفيقك، وخذ بناصيته للخير، اللهم اصلح له بطانته، اللهم اعنه على امور دينه ودنياه، اللهم وفق ولاة امور المسلمين لما فيه الخير للاسلام والمسلمين، انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم كف شر اعداء المسلمين على المسلمين، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان من شر اعدائهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها، إنك أنت الرحمن الرحيم.